صلى على محمد وعلى محمد.
اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا لا اقل من ذلك ولا اكثر. قال المحقق والنتائج تابعة لأخس المقدمات في الكم مطلقا والكيف إذا لم تتركب جهاتها. وهذه مسألة واضحة، يعني من المسائل البديهية أن شيئا إذا كان متفرعا عن شيئا فإن المتفرع لا يمكن أن يكون أحسن حالا من المتفرع عنه، إذ فاقد الشيء لا يعطي. فباعتبار أن النتائج هي متفرعة ومستنتجة من المقدمات، فلا يمكن أن يكون حال النتيجة أفضل من حال المقدمة. فالنتائج إذن تتبع أخس المقدمات في الكم مطلقاً، يعني من جهة الجزئية والكلية، فلو كانت إحدى المقدمات كلية والأخرى جزئية فالنتيجة ستكون تابعة للجزئية، لا يمكن للنتيجة أن تكون كلية وهي متفرعة عن مقدمة جزئية مطلقا، يعني بلا استثناء. والكيف إذا لم تتركب جهاتها. وأما تابعية النتائج للمقدمات من جهة الإيجاب والسهل فهي كذلك، يعني ستكون تابعة لأخس المقدمات، طبعا ستكون تابعة للسالبة لأنها أخس، لو كانت إحدى المقدمتين سالبة والأخرى موجبة فستكون النتيجة سالبة. ولكن تابعية النتائج للمقدمات من جهة الكيف ليس مطلقا، وإنما في فرض كون المقدمات بسيطة. وأما لو افترضنا أن بعض المقدمات مركبة وهي سالبة فحينئذ قد تنتج الموجب. ليش؟ لأن المركبة السالبة متى نسميها سالبة؟ هي سالبة باعتبار الطرف المصرح به لا باعتبار الطرف المشار إليه. حقيقتان القضية المركبة هي عبارة عن قضيتين وليست عبارة عن قضية واحدة، قضية مصرح بها وقضية مشار إليها، والقضية من حيث الإيجاب والسلب تكون تابعة للقضية المصرح بها، واضح؟ وأما القضية المشار إليها فهي قضية توافق المصرح بها من حيث الكم ولكنها تخالفها من حيث الكيف. إذن فيمكن أن تكون النتيجة حينئذ تابعة، تكون أحسن حالا من إحدى من مقدماتها، واضح؟ يمكن أن تكون أحسن حالا من مقدماتها. لو افترضنا مثلا قضية مركبة من موجبة وسالبة مثلا، والأخرى مركبة مثلا من سالبة من موجبة وموجبة مثلا، أو لا بتكون بعد ثانية قضية سالبة، وافترضنا طبعا هذه قضيتين خلينا نفترضها بالعكس، وكان التركيب القياس يعني مقتضى القياس انه ليس قياس بين موجبه مع سالبه، عليكم السلام ورحمه الله، بل القياس حقيقه واقع بين الموجبه مع الموجبه، باعتبار أن السالبة ليست متحققة فيها الشرائط وإنما المشار إليها هي المتحقق فيها شرائط الإنتاج، فحينئذ سيراعى القياس بلحاظ هذه المشار إليها. نعم هي في التركيب ضمن مركب سالب، واضح؟ ولكن بحسب القياس، القياس لا ينتج إلا بمراعاتها هي لا بمراعاة هذا، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في بعض الصور. حينئذ طبيعي تكون النتيجة قد تكون موجبة، مع أن القضية الثانية هي قضية سالبة، يعني بحسب التركيب هي قضية سالبة، لما ذكرنا بأن القضايا مركبة من حيث السلب والإيجاب تكون تابعة للقضايا المصرح
بها.
إذن يقول وأما الكيف فكذلك ستكون تابعة لأخص المقدمتين، ولكن بشرط إذا لم تكن القضية مركبة، وأما إذا كانت مركبة فحينئذ قد تكون النتيجة أحسن حالا من المقدمة. واضح؟ إذا لم تتركب جهاتها. زين، أقول العلامة يقول ذكر القدماء أن النتيجة تتبع أخص المقدمتين لأنها فرعهما، يعني النتيجة فرع المقدمتين، فلا تقوى عليهما، يعني فلا يمكن تعقل أو تصور أن تكون النتيجة أحسن حالا وأقوى يعني وأقوى وضعا من المقدمتين. وهذا صحيح، العلامة يقول هذا الكلام صحيح من لحاظ الكم، يعني الكلية والجزئية، فإن إحدى المقدمتين إذا كانت جزئية كانت النتيجة كذلك جزئية. وأما في الكيف فإنما يصح هذه القاعدة، يصح قاعدة كون النتيجة أخص من المقدمتين، متى؟ لو كانت السوالب بسيطة ليس لها لازم موجب. لو كانت السوالب في المقدمات سوالب بسيطة ليس لها لازم موجب، أما إذا كانت مركبة يعني لها لازم موجب فقد تكون النتيجة موجبة، يعني لا مانع عقلا من أن تكون النتيجة موجبة. واضح؟ هذا بلحاظ الإيجاب والسلب. إذن عندنا ثلاثة أشياء لابد أن نلاحظها في النتيجة: النتيجة بلحاظ الكم، النتيجة بلحاظ الكيف، النتيجة بلحاظ نوع الجهة. النتيجة بلحاظ الكم أخس دائما، النتيجة بلحاظ الكيف قد تكون أحسن حالا من المقدمات، قد تك لا معنى. النتيجة من حيث الجهة، هل يمكن النتيجة من حيث الجهة تكون أقوى من بعض مقدماتها أو لا يمكن؟ يعني لو كانت إحدى المقدمات مثلا ممكنة والمقدمة الثانية ضرورية، فهل يمكن أن تكون النتيجة ضرورية؟ بالضرورة أقوى جهة من الإمكان، صحيح؟ يعني كون العلاقة بين الكبرى والصغرى ضرورية أقوى من كون العلاقة بينهما علاقة فعلية أو ممكنة، صحيح؟ فهل يمكن أن تكون نتيجة الجهة ضرورية مع أن إحدى المقدمات ممكنة أو لا يمكن؟ يقول نعم، يمكن أن تكون النتيجة أقوى جهة من المقدمة في بعض الصور، وأما في الجهة فيه تفصيل. فبعض الأحيان يقول لا يمكن أن تكون النتيجة أقوى جهة من المقدمة، وفي بعض الصور سنلاحظ بأن النتيجة يمكن أن تكون أحسن حالا من المقدمات. واضح؟ يقول يأتي في المختلطات تفصيلا، يأتي فين؟ في المختلطات. المختلطات يعني المختلفات في الجهة، بأن تكون إحدى المقدمتين من جهة والأخرى من جهة أخرى، هنا يتعقل التفصيل. أما لو اتحدتا من حيث الجهة فستكون النتيجة أيضا تابعة لنفس الجهة المتحدتين فيها، إنما يأتي التفصيل لو اختلفتا من حيث الجهة. في المختلطات في تفصيل، بعض المختلطات نضطر أن نقول نتيجتها أقوى من إحدى المقدمتين كما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله. قال وأما في الجهة، يعني بلحاظ الجهة ففيه تفصيل، يأتي ويتضح هذا التفصيل في المختلطات. قال المحقق فالأول، يعني الشكل الأول عام الإنتاج. شلون يعني عام الإنتاج؟ يعني ينتج كل أنواع السور، ينتج الأربعة، ينتج الموجبة الكلية، ينتج السالبة الكلية، ينتج الموجبة الجزئية، وينتج السالبة الجزئية، فينتج كل أنواع السور. هذا الشكل الأول، فهو عام الإنتاج. وأما الثاني الشكل الثاني فلا ينتج موجبة، مستحيل أن ينتج الموجبة، لأنه واحدة المقدمة اشتراط اختلاف الكيف في الشكل الثاني، يعني اشتراط في الشكل الثاني اختلاف الكيف، فعلى أي حال الشكل الثاني لا ينتج الموجبة بل دائما نتائجه سالبة. وأما الثالث فلا ينتج الكلية، الشكل الثالث دائما نتائجه جزئية ما ينتج الكلية. أما الرابع فلا ينتج الموجبة الكلية، ينتج كل السور إلا الموجبة الكلية، فلا ينتج الموجبة الكلية. واضح هذا بالنسبة إلى الشكل الرابع. هذه دعاوي طبعا يتضح بيانها في كل شكل، كل شكل راح نلاحظ فعلا أنه ما راح تنتج هذه الأمور. العلامة يقول أقول الشكل الأول ينتج المحصورات الأربعة، كل الأربعة ينتجها، فهو عام الإنتاج بالنسبة إلى المحصورات الأربعة. واضح؟ وأما الثاني فلا ينتج الإيجاب من المحصورات الأربعة بل ينتج السوالب من المحصورات الأربعة، وإنما ينتج السلب، يعني ينتج السالبة الكلية، ينتج السالبة الجزئية، ولكن لا ينتج الموجبة الكلية ولا الموجبة الجزئية. وأما الشكل الثالث فلا ينتج الكلية، يعني ينتج الموجبة الجزئية، ينتج السالبة الجزئية، ولكنه لا ينتج الكل الكلية لا موجبة ولا سالبة، وإنما ينتج الجزئية. وأما الرابع فلا ينتج الموجبة الكلية، يعني يمكن أن ينتج السالبة الكلية، يمكن أن ينتج الموجبة الجزئية، يمكن أن ينتج السالبة الجزئية، ولكن الموجبة الكلية لا ينتجها، وينتج المحصورات الثلاث على ما يأتي بيان ذلك كله. يعني هذه الآن كلها في محط الدعاوى يأتي بيان إثباتها. واضح؟ قال المحقق والقياس منه كامل بين الإنتاج ومنه ليس بكامل وليس ببين الإنتاج. القياس الكامل البين هو الذي لا يحتاج أكثر من تصور مقدماته، يعني تصور مقدماته كافي في الوصول للنتيجة، لا نحتاج إلى أن نتصور شيء غير تصور مقدماته، فهي كامل من هالجهة ما يحتاج إلى غيره، بين ما يحتاج إلى برهان، كامل لا يحتاج إلى غيره، وبين لا يحتاج إلى تصور غيره، يعني في البين ما يحتاج إلى تصور شيء آخر في البين. مثل ويش هذا الكامل البين؟ يقول مثل بعض ضروب الشكل الأول، بعض حالات الشكل الأول ستجد بأنها واضحة بينة لا تحتاج إلى برهان. والواقع أن الضروب البينة الكامنة من الشكل الأول هي البسيطة، يعني ما كانت مقدماتها بسيطة مو مركبة، لأنه لو كانت مركبة راح نحتاج إلى لحاط شيء آخر في الجهة كما سيأتي. ومنه يعني ومن القياس ما هو غير كامل، يعني في نفسه لا يمكن الوصول إلى النتيجة، لابد أن نلحظ شيء في البين غير كامل، فيحتاج إلى بيان، يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى إثبات، كالثلاثة الأخيرة بجميع ضروبها، الثلاثة الأخيرة الشكل الثاني والشكل الثالث والشكل الرابع بجميع ضروبها تحتاج إلى بيان، يحتاج إلى شيء آخر. وأحوجها إلى البيان والإثبات هو الشكل الرابع، باعتبار أن الشكل الرابع هو أبعد الأشكال عن الشكل الأول. واضح؟ هو أبعد الأشكال عن الشكل الأول الذي هو الشكل البسيط، الشكل الأول هو الشكل البسيط الذي ترجع الأشكال الأخرى إليه في حقيقتها. وباعتبار أن الشكل الرابع يخالف الشكل الأول في كلا الأمرين، يعني يخالفه في وضع الأوسط بالنسبة إلى الصغرى والكبرى، فبالتالي يكون هو أحوج إلى البيان وأبعد عن الطبع، يعني كما لاحظتم في منطق المضفر. ولا أقول ستلاحظون باعتبار ما ظاهر من مبنى إننا نمشي مع كل الأشكال. على يتحن العلامة يقول: أقول القياس منه كامل بين الإنتاج كبعض ضروب الشكل الأول، وهو الذي تكون صغراه موجبة فعليا، يعني من حيث الجهة فعليا. وبيجي إن شاء الله ليش إذا كانت موجبة فعليا يكون بين واضح. ومنه غير كامل يحتاج إلى بيان كبعض ضروب الشكل الأول، وهو الذي تكون الصغرى فيه ممكنة أو سالبة مركبة. نقلنا الصغرى لابد من إيجاب الصغرى، بس حنستغني عن شرط إيجاب الصغرى في التركيب. إذا قال سالبة ولكن سالبة مركبة، هذا يحتاج إلى بيان كيف صارت سالبة سالبة ومنتجة، كيف يحتاج إلى بيان وإيضاح كيف يكون مع أنه سالب وينتج. زين. وكالأشكال الثلاثة الأخيرة، طبعا بالنسبة إلى الذي تكون صغراه ممكنة، بالنسبة إلى الإمكان سنرى بأنه ينتج سواء كان سالب أو كان موجب. في الممكنة لا نحتاج إلى الإيجاب والسلب، وراح نبين النقطة. زين. وكالأشكال الثلاثة الأخيرة كلها بجميع ضروبها تحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان. وأحوجها إلى البيان والإثبات هو الرابع. لماذا هو الأحوج؟ قال: لمخالفته البين لذاته في كلتي المقدمتين، يعني لمخالفة الرابع للأول، أو لمخالفة الرابع للشكل البين، لمخالفته البينة. البينة يعني الضروري. دائما الأشياء التي هي اكتسابية لابد نرجعها إلى بينة، إلى ضرورية، لابد نرجعها إلى بينة. فباعتبار أن الرابع هو أبعد الأشكال عن الشكل البين الذي يمكن ترجع إليه، فهي أحوج إذن للبيان لمخالفته البينة لذاته، لأنه كبين لذاته وكبين بغيره. فالأشكال الأربعة هي بينة ولكن مو بذاتها بينة، بينة بغيرها. واضح؟ هذا الرابع هو مخالف للبين لذاته، مو البين بلحاظ غيره، في كلتي المقدمتين، فهو يخالفه في المقدمة الكبرى وفي المقدمة بعكس الشكل الثاني، فإنه يخالفه في بعض مقدماته، بعكس الشكل الثالث فإنه يخالف البينة في بعض مقدماته، لا في كلا المقدمتين. هذا. قال المحقق: الشكل الأول إن لم يكن الأصغر داخلا بالإيجاب تحت الأوساط، الحين بيان بعد ما استعرضنا الشرائط واستعرضنا النتائج الآن يريد يثبت ما استعرضناه سابقا وادعيناه سابقا. احنا ادعينا في الشكل الأول إيجاب الصغرى، صحيح؟ ما هو دليل هذا الشرط؟ لماذا نشترط إيجاب الصغرى ولماذا نشترط كلية الكبرى؟ قال: الشكل الأول لو لم يكن الأصغر موجب لكان سالبا، صحيح؟ لو لم تكن المقدمة الصغرى موجبة لكانت المقدمة الصغرى سالبة. طيب شو يصير إذا صارت سالبة؟ قال: إن لم يكن الأصغر، يعني المقدمة الصغرى داخلا، عفوا الأصغر الحد الأصغر، إذا لم يكن الحد الأصغر داخلا بالإيجاب تحت الأوسط، مو داخلا بالسلب، لا بل هو داخلا في ضمن أفراد الأوسط، فهو من الأوسط، هذا هو ذاك، لا أن هذا ليس ذاك. واضح؟ الأصغر هو باعتبار أن الشكل الأول هو ما كان الأوسط فيه وإيش محمولا في الصغرى، فيكون باعتبار أنه محمول في الصغرى يكون الموضوع داخل في وين؟ في المحمول، لأنه محكوم به، فهو واحد من أفراده. فإذا لم يكن الأصغر داخل في ضمن الأوسط، والفرق بأن الأوسط داخل في ضمن الأكبر في المقدمة الثانية، فإذا لم يكن الأصغر داخلا في الأوسط، والفرق بأن الأوسط شفي له داخل في حكم الأكبر، فلن نعلم حينئذ أن الأصغر داخل في حكم الأكبر أو مو داخل في حكم الأكبر، لأن الواسطة لإدخال الأصغر في الأكبر هو الأوسط، هو الواسطة في إدخال هذا في ذاك. فإذا لم يكن هذا في ضمن هذا يعني واحد من أفراده، فحينئذ لن نعرف أو لن يتمكن الأوسط من تحديد حال الأصغر بالنسبة إلى من؟ إلى الأكبر، ما راح نتمكن. واضح هذا؟ نعم، إذا علمنا بأن هذا الغطاء داخل في هذا القلم، هذا الغطاء داخل في القلم، والقلم داخل في الغرفة، عرفنا بأن الغطاء داخل أيضا في الغرفة. أما إذا لم يكن هذا داخل في القلم، فلن نعرف بأن الغطاء داخل في الغرفة أو مو داخل في الغرفة، فلعله يكون داخل في الغرفة ولعله لا يكون داخلا في، ما عندي طريق لإثبات دخوله في حكم الغرفة. واضح؟ إذن الشكل الأول إن لم يكن الأصغر داخلا بالإيجاب تحت الأوسط بحيث يكون فردا من أفراد الأوسط، أو إذا لم يكن في حكم الداخل، إحنا ما اشترنا، لا يجب أن يكون إيجاب الصغرى، قبلنا حتى ولو بالحكم الداخل. شنو حكم الداخل؟ كما في القضية التي هي سالبة ولها لازم موجب، القضايا السالبة التي لها لازم موجب فبحكم لازمها تكون داخلتين. واضح؟ فبحكم اللازم ستكون داخلة، وكذلك بالنسبة للقضية المركبة فإنه بلحاظ التركيب سيكون لها، ستكون في قوة الداخل في حكم الأوساط. واضح؟ إذن لا نشترط بالضرورة أن تكون هي داخلة، يكفي أن تكون هي في حكم الداخل. قال أو في حكم الداخل، هذا كله بيان لأي شيء؟ للشرط الأول الذي هو إيجاب الصغرى. الآن بيشرع في بيان الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ كلية الكبرى. وإذا لم يكن الأكبر عفوا، وإذا لم يكن الأوسط بكل أفراده داخل في الأكبر، بكل أفراده داخل في الأكبر، فحينئذ لن نعرف، يعني كان بعض الأوسط هو الداخل في الأوسط في الأكبر، بعض الأوسط هو فرد الأكبر، فحينئذ لن نعرف بأن هذا البعض هو نفس الأصغر اللي دخل في حكم الأوسط، أو أن هذا البعض الذي هو داخل في الأكبر هو بعض آخر. كما لو قيل مثلا هذا الغطاء داخل في القلم ولكن بعض القلم هو موجود في الغرفة، فلا نعرف هذا البعض الذي هو في الغرفة هو القلم هو القطع أو الوجهة الأخرى، يعني البعض الآخر، فحتى نضمن بأن الأصغر موجود في الأكبر لا بد أن نجزم بأن الأوسط بكل أفراده داخل في حكم الأكبر. فإذا كان بكله داخل في حكم الأكبر وكان بعضه هو الأصغر، عرفنا بأن الأصغر داخل في الأكبر. واضح؟ أو لم يكن هذا، أو بيان للشرط الثاني وهو كلية الكبرى، أو لم يكن الحكم شامل لجميع الأوسط بل كان الحكم بالأكبر حكما على بعض الأوسط وليس حكما على كل الأوسط، لم يجب بالضرورة العقلية أن يتعدى الحكم الأوسط إلى الأصغر، فما حكمنا به على الأوسط لن نحكم به على الأصغر. واضح؟ متى يكون حكم الأوسط هو حكم الأصغر؟ إذا كان الأصغر بالإيجاب داخل في الأوسط، وكان الأوسط بكله داخل في الأكبر، حينئذ سيتعدى حكم الأوسط إلى من؟ إلى الأصغر، فيكون ما حكمنا به على الأوسط نحكم به على الأصغر. فلو حكمنا بالأوسط بالإيجاب بالنسبة إلى الأكبر لكان هذا الحكم الإيجابي أيضا هو حكم إيجابي لمن؟ للأصغر. ولو حكمنا بالسلب بالنسبة إلى الأوسط بالأكبر لكان هذا السلب أيضا سلبا لمن؟ للأصغر. واضح؟ فحكم الأوسط يأخذه الأصغر على فرض أن يكون الأصغر داخلا في الأوسط دخولا إيجابيا، وعلى فرض أن يكون الأوسط بكله بكل أفراده محكوما عليه بالأكبر إجابة أو سلبا. واضح؟ إذن هذا واضح، ما يحتاج أكثر من تصور المسألة. إحنا ما سوينا شيء إلا بس بينا يعني ويش يعني إجابة الصغرى ويش يعني إجابة كلية الكبرى. لما فهمنا ويش يعني إجابة الصغرى ويش يعني كلية الكبرى عرفنا نتائج الشكل الأول، عرفنا شنو علاقة الأصغر بالأكبر. صحيح؟ قال لم يجب أن يتعدى حكم الأوسط إلى الأصغر. العلامة يقول أقول هذا بيان اشتراط الشرطين الأولين، أعني إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، لأن الصغرى لو كانت سالبة لم يجب أن يتعدى الحكم بالأكبر. يتعدى من وين؟ يتعدى من الأوسط إلى الأصغر، لم يجب أن يتعدى لو كان سالبة، لو كانت الأصغر مسلوب عن الأوسط. لماذا؟ لتباين الذاتين، يعني لتباين الأوسط والأصغر، فحكم هذا غير حكم ذاك، يعني ما له علاقة أصلا. كما تقول في المثال حنبين لك لا شيء من الإنسان بفرس وكل فرس حيوان. هنا وش اللي ينتج؟ أنه لا شيء من الإنسان، عفوا، أن كل إنسان حيوان.
صحيح،
يعني مفترض أنه ينتج الإيجاب. مفترض من قولك لا شيء من الإنسان بفرس وكل فرس حيوان، المفترض ينتج الإيجاب أن كل إنسان هو حيوان. هذا المفترض أن ينتج الإيجاب، صحيح؟ بس هل دائما سينتج الإيجاب؟ والله في بعض الأحيان ينتج الإيجاب وبعض الأحيان ينتج السلب. نقول ولكن في مثال آخر هذا المثال ينتج الإيجاب ولا ينتج السلب، ولكن في مثال ثاني سينتج السلب ولن ينتج الإيجاب، كقولك كقولك لا شيء من الإنسان بفرس وكل فرس صاهل، فإنه ينتج السلب، لا شيء من الإنسان بويش؟ بصاهل. إذن فما نعرف إحنا نتيجة الشكل حينئذ، يعني لو كان الأصغر سالب، لو كانت المقدمة الصغرى سالبة لن نعرف النتيجة هل هي موجبة أو هي سالبة. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان ستكون موجبة وفي بعض الأحيان ستكون سالبة، فحينئذ ليست هناك قاعدة تنظم عمليا إنتاجيا. واضح؟ هذا كله بسبب ايش؟ عدم المحافظة على شرط إيجاب الصغرى. فإذا لم تكن الصغرى موجبة لن نعرف حال الصغرى بالنسبة إلى الكبرى، هل الصغرى ثابتة للكبرى أو أن الصغرى مسلوبة عن الكبرى. واضح؟ ولو كان هذا بالنسبة للشكل الشرط الأول وهو إيجاب الصغرى. ولو كانت الكبرى جزئية، يقول ولو كانت الكبرى جزئية جاز لها جزئية، فالحكم بالكبرى على بعض الأوساط، فيجوز أن يكون هذا الحكم على البعض الذي هو الأصغر، لأن الأصغر في ضمن الأوسط صحيح، والحكم هو لبعض الأوسط ليس لكل الأوسط، فيجوز أن يفترض أن هذا الحكم ثابت للأصغر في بعض الأمثلة، ولكنه يجوز أيضا أن يكون الحكم ثابت لبعض الأوسط الذي هو ليس الأصغر، الذي ليس هو الأصغر، لأن الحكم هو ثابت لبعض الأوسط ليس لكل الأوسط. إذن ولو كانت الكبرى جزئية جاز أن يكون البعض المحكوم عليه بالأكبر، يعني البعض من الأوسط، جاز أن يكون البعض الذي هو من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر هو غير الأوسط، غير الأصغر، غير ما حكم به على الأصغر، فلا يتلاقى الوسط، فلا يتلاقى الوسط. يعني قصد شنو لا يتلاقى الوسط؟ يعني فلا يكون هناك حد مشترك بين المقدم الصغرى والمقدم الكبرى، لأن الأوسط الذي ثبت للأصغر غير الوسط الذي ثبت له الأكبر، فماكو حد مشترك صار صحيح؟ فلا يتلاقى الوسط. كما تقول كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، فالحيوان الذي هو إنسان ليس هو الحيوان الذي هو فرس، فليس هناك حد مشترك بين المقدمتين، ليس هناك حد أوسط بين المقدمتين، لأن الحيوان الذي تقصد به في المقدمة الأولى هو غير الحيوان الذي تقصده في المقدمة الثانية. الحيوان الذي تقصد به في المقدمة الأولى هو الحيوان الناطق، والحيوان الذي تقصد به في المقدمة الثانية هو الحيوان الصاهر، فليس هناك حد مشترك، فليس هناك أوسط مشترك، فلا يتلاقى الوسط. كما تقول كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس. واضح إن شاء الله. قال والمصنف رحمه الله أشار إلى اشتراط الأمر الأول وهو إيجاب الصغرى، أشار إلى اشتراط الأول إيجاب الصغرى بقوله إن لم يكن الأصغر داخلا بالإيجاب تحت الأوساط فكذا وكذا. هذا كلمة إن لم يكن الأصغر داخلا بالإيجاب تحت الأوساط، هذا إشارة أي شرط؟ إلى الشرط الأول، شرط الإيجاب. وقوله أو في حكم الداخل، لأنه قال إما يكون داخلا في حكم الأوساط أو في حكم الداخل. وش يقصد بحكم الداخل؟ قال إشارة إلى إنتاج القياس وإن كانت الصغرى سالبة، ولكن فين؟ سالبة في حكم الموجبة إذا كانت مركبة تلزمها موجبة، فباعتبار ما تلزمها من موجبة يكون داخلا، يعني باعتبار ذلك اللازم سيكون هذا الأصغر داخل في حكم الأوساط. واضح؟ وباعتبار السلب في حكم الداخل، يعني عندنا يعني لو كانت القضية مركبة سيكون هناك شيء هو في حكم الداخل وشيء هو بالفعل داخل، القضية مركبة السالبة شيء هو في حكم الداخل، من هو اللي هو في حكم الداخل؟ بأي لحاظ تكون هذه القضية في حكم الداخل؟ بلحاظ السلب، لأن فيها سلب وفيها إيجاب، فبلحاظ السلب سيكون في حكم الداخل لأن هذه السلب تلزمها موجبة فهي في حكم الداخل، وبلحاظ القضية المشار إليها هي في حكم الداخل أو هي بالفعل داخل؟ بالفعل داخل. واضح؟ قال إذا كانت مركبة تلزمها موجبة فباعتبارها يكون داخلا، يعني باعتبار القضية المركبة كلها، القضية بلحاظ المركبة بكاملها ستكون يكون تلزمها موجبة، فباعتبار الموجبة يعني باعتبار القضية الموجبة ستكون داخلة، وباعتبار السلب ستكون في حكم الداخل. واضح؟ ستكون في حكم الداخل. واضح هذا الكلمة؟ مقطع؟ قال العلامة أو اللي في حكم الداخل، بعد عندي شيء ثاني في حكم الداخل اللي هي القضية التي جهتها ممكنة الإمكان، ونقصد بالإمكان هنا الإمكان الخاص، يقصد بالإمكان هنا الإمكان الخاص، والإمكان الخاص وش معنى؟ سلب الضرورتين، يعني التي يلتئم مع الإيجاب ويلتئم مع السلب، لأنه ممكن فالإجابة صحيح والسلب أيضا صحيح. واضح؟ فالقضية الممكنة في واقعها عبارة عن قضيتين، قضية إثباتية وقضية سلبية، صحيح؟ وبالتالي ما دامت القضية الممكنة شاملة للإيجاب والسلب، فالقضية الممكنة في حكم الداخل. واضح؟ في حكم الداخل. قال وأشار إلى اشتراط الأمر الثاني بقوله أو لم يكن. طبعا في نكتة لطيفة راح نذكرها بالنسبة للممكنة، بس نتركها في محلها يعني لما نبين إحنا في الجهات إن شاء الله ما أنسى يعني. أو لم يكن الحكم، قال وأشار إلى اشتراط الأمر الثاني بقوله له شرطة مشكلة كلية الكبرى. كيف بين كلية الكبرى؟ قال بقوله أو لم يكن الحكم شاملا لجميع الأوسط. هذا لم يكن الحكم شاملا لجميع الأوسط بيانا لضرورة كلية الكبرى. هذا ما أراد العلامة بيانه من كلمات المحقق. قال المحقق فالضرب الأول، الحين بعدما بين الشرائط يعني لماذا يشترط إجابة الصغرى ولماذا يشترط إجابة الكبرى، الآن يريد يذكر الضروب المنتجة يعني ما على هذين الشرطين بالنسبة للشكل الأول ما هي ضروبه المنتجة وما هو دليل إنتاجها. واضح ما هي وما هو الدليل؟ طبعا الدليل لو كان المسألة وإيش نظرية تحتاج إلى دليل، أما إذا لم تكن نظرية فلا يكفي عرضها، ولذلك المحقق لن يستدل عليها بل سيعرضها عرضا. واضح؟ لأنه في نظره بأنها بينة لا تحتاج، أنت افتهم شنو يعني كذا شنو كذا تفرشوا النتيجة واضحة جدا. قال المحقق فالضرب الأول، يعني الضرب الأول بالنسبة للشكل الأول، فالضرب الأول بالنسبة للشكل الأول من موجبتين كليتين، يعني المؤلف من مقدمتين عبارة عن موجبتين كليتين سينتج قضية موجبة كلية كما مثلناه أولا. يقصد أولا في أول مقطع القياس اللي هو مقطع 132، مقطع 132 حسب كتابي صفحة 162. هناك مثل بأي مثال؟ مثل كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، قال فإنه يلزم من وضعهما إنتاج، صحيح؟ هذا المثال كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم. هذا المثال الأول سينتج ويش مفترض؟ موجب كل كلية، وهو قولك كل إنسان جسم، كل إنسان جسم كما مثلناه أولا، انتهى. الضرب الثاني من الشكل الأول وهو المؤلف من كليتين إلا أن الكبرى سالبة. طبعا لا نستطيع أن نقول الكبرى الصغرى سالبة لأنه لابد أن تكون موجبة، إما فعلا موجبة أو داخلة. من كليتين كبراهما سالبة فإنه ينتج السالب الكل كلية. واضح؟ بيانه واضح بعد. إذا كان الأصغر هو فرد من الأوسط والأوسط لا شيء منه موجود في الأكبر، فطبيعة الحال أن الأكبر لن ينتسب إيجابا للأصغر بل سيكون الأصغر مسلوبا عنه. واضح؟ ستكون سالبة. والثاني من كليتين كبراهما سالبة ينتج سالبة كلية، هذا الضرب الثاني عفوا. وأما الضرب الثالث فهو من موجبتين إلا أن الصغرى جزئية. طبعا لا نستطيع أن نقول أن الكبرى أيضا جزئية باعتبارها شرطنا كلية الكبرى، لا، موجبتين صغراهما جزئية والكبرى طبعا كلية، سينتج ويش موجبة جزئية. واضح؟ لأن وإن كان الأوسط بكل أفراده ثابت للأكبر إلا أن الأصغر بالنسبة للأوسط ليس كله للأوسط بل هو بعضه، فبالتالي إذن بعض الأصغر هو الذي سيثبت له الأكبر، واضح؟ وليس كل الأصغر سيثبت له الأكبر، بل سيكون بعض جزئية بعض. قال والثالث من موجبتين صغراهما جزئية ينتج موجبة جزئية. والضرب الرابع من صغرى جزئية وكبرى سالبة. من صغرى جزئية وكبرى سالبة. طبعا لابد أن نفترض من أن الصغرى الجزئية هذه وش موجبة أو سالبة؟ لابد أن نفترضها موجبة، لأن حشرتنا إجابة الصغرى بعد، لا حاجة إلى قول من صغرى موجبة جزئية. ماكو حاجة من صغرى موجبة جزئية، ماكو حاجة، عرفنا. إذن والرابع من صغرى جزئية يعني موجبة وكبرى سالبة. بعد ما يحتاج سالبة كل كلية، قلنا بعد كبرى لازم تصير كلية، يعني سالبة كلية يقصد. سينتج ايش السالبة؟ الجزء الجزئية. سينتج السالبة الجزئية باعتبار أن الصغرى بالنسبة إلى الوسطى جزئية، يعني جزئيان الأصغر داخل في حكم الأوسط، والأوسط وإن كان كلي، يعني كلي لنا كلي يبع، وإن كان كلي سالب يعني بكله لم يثبت للأكبر، بس هذا لا يعني أن الأصغر بكله لا يثبت للأكبر، لأن الأصغر بعضه موجود في الأوسط ليس كله. إذن سيسلب الأكبر عن بعض الأصغر، واضح؟ وكبرى سالب ينتج سالبة جزئية. طيب مولانا المحقق، ما هو الدليل والبرهان على هذه النتائج؟ قال والجميع بين، ضروري يعني واضح جدا، يعني يكفيك أن تفهم العلاقات الحاصلة بين الموضوع والمحمول لتفهم النتيجة، يعني تصل النتيجة بسهولة. والجميع بين فلا يحتاج إلى بيان. وقد أنتج، إذن مدام بيّن، إذن وش تلاحظ النتائج؟ أنتجت المحصولات الأربع ولا ما أنتجت المحصولات الأربع؟ أنتجت المحصولات الأربع. وقد أنت، وهذا الذي ادعيناه سابقا بأن الشكل الأول ينتج المحصولات الأربع، وقد تبين لك الآن بأنه فعلا ينتج المحصولات الأربع، فهو عام الإنتاج. قال وقد أنتج المحصولات الأربع، فهذا بحسب القول المطلق. يعني بدون لحاظ التفاصيل، بلحاظ الجهات، وإلا سيأتي في بعض التفاصيل راح نشوف أنه قد تكون سالبة إحدى المقدمتين سالبة والنتيجة موجبة. معنى احنا قلنا اذا كانت احداهما موجبه والاخرى سالبه تكون النتيجه سالبه، واضح؟ يعني هذا في الجمله هكذا النتائج ستكون، في الجمله ستكون هذه هي النتائج بدون لحاظ التفاصيل. والان اذا دخلنا في التفاصيل راح يتبين بعض النكات التي ستضطر، مع ان احدى المقدمتين سالبه الا ان النتيجه موجبه كما سنرى ان شاء الله. هذا ياتي ان شاء الله كلام العلامه، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد. أحسنت شيخ محمد.
بالامتحان صح.